أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. حقيقة هذه المنافع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ليست هي منافع مادية، ليشهدوا والواقع يصلوا إلى مرحلة بحيث يكتسبوا هذه المنافع الإلهية، ومن جملة تلك المنافع اللقاء مع شخصيات ربما من الصعب أن تلتقي معهم في الظروف العادية حتى في قوم المقدسة، فهذه نعمة غير مترقبة حقيقة. وهناك شخصيات بارزة في الجمهورية الإسلامية المباركة، وعلى رأس تلك الشخصيات الفيلسوف الكبير العلامة آية الله الشيخ مصباح يزدي حفظه الله تعالى، الذي له دور مهم في تثبيت الفلسفة الإسلامية، وأيضا دور في نشر الفكر الإسلامي في مجالات عميقة ورد الشبهات التي تثار من قبل الأعداء ضد الفكر الإسلامي الأصيل، ولديه نشاطات كثيرة لا من هذا اليوم، من قبل الثورة الإسلامية، فهو من تلامذة العلامة البارزين العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه. وفي كما قال السيد القائد: إذا ذهب مطهري فجاء الشيخ مصباح يزدي. نفخر بوجوده في هذه القافلة، قافلة الإيثار، ونحن دعوناه أيضا في البحرين قبل سنوات، وأعجبت بكلماته في مواطن عديدة. تحدث عن ولاية الفقيه في مسجد الزهراء في مدينة حمد، حقيقة الكلمة كانت مؤثرة إلى هذا اليوم. أنا كنت في شهر رمضان ألقي في هذا المسجد، إلى هذا اليوم يتحدثون عن تلك الكلمة التي ألقاها الشيخ. وأيضا في مجامع كان العامة موجودين، شخصيات العامة تحدث عن الفكر الأصيل الإسلامي، أيضا هناك كان له دور مهم. والجدير أن يعني حديثه باللغة العربية، عندما يتحدث بالعربي الفصيح. وأنا سألته في تلك الجلسة، كنا معه في مأدبة مع جمع العلماء وعلى رأسهم كان العلامة الشيخ عيسى أحمد قاسم، سألته: أين تعلمت العربية؟ قال: ذهبت أيام قلائل إلى لبنان، وهذا كل ما تعلم. فإن دل على شيء فيدل على أن هناك إلهام وهناك تسديد من الله سبحانه وتعالى لمثل هذه الشخصيات. ومثلي لا يستطيع أن يتحدث عن هذه الشخصية المباركة، فنستقبله إن شاء الله بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أشكر الله تعالى على أن وفقني لزيارة بيت الله الحرام، ولتوفيقات أخرى منها التشرف والالتقاء بإخواننا في المنطقة الشرقية الأحساء والقطيف، وكنت مشتاقا منذ زمن قليل إلى الالتقاء بأمثالكم وإظهار الحب لكم وأداء الشكر لما تقومون به من إثارات وتضحيات لإعلاء كلمة الحق. أسأل الله تعالى أن يوفقكم جميعا ويوفقنا لأداء واجبنا تجاه نعم الله تعالى كثيرا مادية ومعنوية. ومن أفضل الشكر لنعم الله تعالى استعمالها والاستفادة منها فيما يرضاه الله تعالى. فبعبارة أخرى فيما يفيد لصالحنا في دنيانا وآخرتنا. فالإنسان بنفسه فقير لا يملك شيئا، لا يملك النفس نفعا ولا ضرا، فإنما يحتاج إلى إعطاء الله تعالى والإنعام عليه وهدايته والتوفيق له. وهذه النعم التي تفيض من ساحة القدس الإلهي إلى قلوب بني آدم تابعة لاستعدادات خاصة للإنسان، يجب أن يكتسب بعض تلك الاستعدادات بنفسه. ولا أطيل الكلام، يجب علينا أن نعرف ما هو الأهم من المعارف الدينية والحقائق الإسلامية التي لا توجد جميعها، لا توجد جميعا إلا في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فهناك كثير من المعلومات يجب أن نتعلمها مما يتعلق بشؤوننا الفردية والاجتماعية والمنزلية والاقتصادية والسياسية إلى غير ذلك. وطبعا لا يتيسر لنا تحصيل العلم بجميعها في زمن قصير، في يوم وليلة أو في شهر أو في سنة، لأن معارفهم لا تنحصر فيما يحتوي كتاب أو مقال، فإنه بحر مواج. يجب أن نسعى وراء تحصيل تلك المعارف والاستفادة منها نظرية وعملية. لكن حسب الظروف المختلفة التي تحيط بنا وربما كانت خارجة عن طوعنا وعن رغبتنا وعن اختيارنا، هذه الظروف تعين أحد العوامل لتشخيص الأهم والأولى. مثلا يوجد في معارف أهل البيت أمور تتعلق بالمأكولات والمشروبات، فبائد بعض المأكولات مذكورة في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم. من باب المثال ذكرت هذا، لكن إذا قايسنا هذه المعلومات بالمعلومات تتعلق بإدارة المجتمع، بكيان الإسلام، بينهما بون بعيد من حيث الأهمية والأولوية. مثلا إذا لم نعرف الخواص الموجودة في بعض النباتات، وما يمكن لنا أن نتعلمها من الأطباء، أما فيما يتعلق بكياننا الإسلامي، بمجتمعنا، بما يتعلق بصالح حياتنا، له الأهمية الكبرى. ففي الحقل الفردي أهم الأشياء العقائد التي يجب أن نعرفها ونعتقد بها. طبعا يمتد منافعها إلى الأمور الاجتماعية أيضا، لكن الاعتقاد بوحدانية الله تبارك وتعالى ووحدانية الربوبية والوحدة التوحيد الربوبي وما إلى ذلك ينفع الإنسان وإن لم يكن هناك إنسان آخر. فلذلك نعد هذه المعارف أمورا فردية، يعني لا يحتاج إلى تحقق المجتمع حتى نحتاج إلى تلك المعارف. فلو كان هناك فرد واحد احتاج إلى معرفة الله تبارك وتعالى. وأما في الحقل الاجتماعي فأظن أن أهم ما نحتاجه في هذا الحقل ويجب علينا أن نعرفه ونلتزم به فكريا وعمليا هي المسألة التي ترجع إلى إدارة المجتمع. فالمجتمع كيانه ووحدته وشخصيته وهويته رهن لمديريته. فأي مجتمع لك يكون له مدير واحد، إما شخص أو هيئة واحد أو جهاز واحد متشكل، يكون مجتمعا واحدا مستقلا. فأما إذا كان في مجتمع مفروض أنه مجتمع واحد لكن يوجد له حكام كثيرون في أرضهم بعضهم من البعض، هل يصح أن نسمي هذا المجتمع مجتمعا واحدا، مجتمعا مستقلا، مجتمعا له هوية اجتماعية، في حين أنه يتحكم عليها عدة من الحكام كل في قسم منه أو في شأن منه؟ في الحقيقة مثل هذا المجتمع لا يكون له وجود حقيقي اجتماعي، فإنما له من الوجود اسم المجتمع. فحقيقة المجتمع بما أنه مجتمع واحد حي راق رهن لوجود حاكم واحد يطيعونه ويقبلون أمره ويجعلون كلامه فصل الخطاب عندما يحتاج إلى مثل هذا الكلام. ففي مجتمع الإسلامي الموجود اليوم في هذا العالم إلى جانب المجتمعات الأخرى السياسية والدينية ربما كالمجتمعات المسيحية والبوذية والهندية والماركسية، المجتمع المسمى بالمجتمع الإسلامي إذا كان له وجود حقيقي، كان له هوية حقيقية، يجب أن يكون على رأس هذا المجتمع جهاز واحد متماسك، وهذا ما يسمى في عصرنا هذا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بمسألة ولاية الفقيه. يعني المجتمع الإسلامي حسب نظرية المأخوذة من معارف أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين يحتاج إلى من يكون على رأس هذا المجتمع، يكون كلامه فصل الخطاب عندما لا يتسنى للمديرين للمتصدين لأمر الحكومة رفع الاختلاف والنزاع. فالفئات التي توجد في المجتمع الإسلامي من الأحزاب وما شابهها يختلفون فيما بينهم في أمور كثيرة، ربما ينجر هذه الاختلافات إلى نزاعات، تشاجرات، تخاصمات، تباغضات، وأحيانا إلى مقاتلات. وإذا لم يكن هناك جهاز واحد له فصل الخطاب يتشتت أمر المجتمع وينهار ويميل إلى الزوال والإضمحلال. ولعل الآية الشريفة في القرآن الكريم في مقام الإنذار يشير إلى مثل هذا الوضع، الوضع المنهار، أو يذيق بعضكم أو يجعلكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا من أشد العذاب الإلهي بالنسبة إلى الإنسان الموجود في هذا العالم، أن يكون بينهم اختلافات بحيث ينجر إلى مقاتلة بعضهم لبعض. يضيق بعضكم بأس بعض، والدواء لهذا الداء هو التجمع حول محور واحد إلهي اسمه الولي الفقيه. يعني من يكون بمنزلة الإمام المعصوم عند غيبته صلوات الله عليه، فيوجد في كلمات أئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وفي خطب فاطمة الزهراء سلام الله عليها خاصة الإشارة إلى هذا الكلام، أن الإمامة هي نظام الأمة. فالأمة إنما تتماسك فيما بينها، يتماسك بعضها ببعض بالنظام، يتعلق الجميع بذلك النظام كخيط يجمع شتات الأمة. هذا النظام هو النظام الإمامة، نص عليه في نهج البلاغة الإمام علي بن أبي طالب كما نص عليه سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فالأمة الإسلامية إذا لم يكن له إمام سوف ينجر أمره إلى البوار. ونحن نعلم وأنتم تعلمون أن سكوت الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه طيلة 25 سنة إنما كان للحفاظ على وحدة الأمة لئلا يقع فيهم الاختلاف والتشتت والتخاصم والتقاتل. يعني الإمامة إذا لم تكن حقا، حتى إذا لم تكن حقا، وجودها أفضل من عدمها. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ولا بد للناس من إمام بر أو فاجر. فإذا لم يكن للمجتمع إمام بر لا يبقى المجتمع بلا إمام، سوف يسوده إمام فاجر. فأول ما يجب على المسلمين في الحقل الاجتماعي الحفاظ على هذا النظام، هذا الأمر الذي يكون كعمود للخيمة، عماد للدين، نظام للإسلام. فينقده هناك سؤال بشأن هذا المقام وهذا النظام: من يصلح لهذا الأمر؟ فماذا يجب على الأمة الإسلامية بالنسبة إلى تحقيق هذا الأمر وإنجازه؟ فعلى ذلك أنتم توافقون معي أن أهم المسائل التي يجب أن نتعرف عليها فيما يتعلق بحياتنا الاجتماعية هو البحث عن ولاية الفقيه، نفيا أو إثباتا. يجب أن يعلم ذلك، يكشف هل في الإسلام أمر يتعلق بإدارة المجتمع، هل هناك حكم، عقيدة، هل هناك واجب للمسلمين يجب أن يقوموا به لأجل تحقق هذا الأمر ولا يكون. فقد مضى علينا معاشر المسلمين عدة قرون كنا غافلين عن واجبنا هذا، فكأنه ليس علينا شيء، إنما الأمر للمتغلبين، من تغلب على الحكم فهو الحاكم، وطبعا يتحكم علينا وليس لنا إلا إطاعته. كأنه ليس في الدين أمر يبين لنا واجبنا تجاه هذا الأمر، وهذا بالرغم من كلمات شافية وافية شفافة صادرة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بشأن هذا المقام. فنحن نتذاكر بعض هذه الأمور في مجالس التعزية ونبكي عليها، لكن لا نفكر في واجبنا تجاه هذا الأمر. نذكر غصب الإمامة عن الأئمة المعصومين والظلم بهم ونحزن عليها ونبكي، لكن لا نسأل أنفسنا: هل لنا شأن بالنسبة إلى هذا الأمر؟ هل يجب علينا شيء في هذا المقام؟ أو لا يكفي أن نبكي؟ هذا مما غفلنا عنه طيلة قرون متمادية. لا أقول أن الجميع الشيعة غفلوا عن ذلك، لكن كثيرين منهم، الأغلبية غفلوا عن ذلك، إلى أن من الله تعالى علينا في هذا العصر بفضل قيام الإمام رضوان الله عليه، فنبهنا على هذا الواجب الإلهي الأهم في الحق الاجتماعي، معرفة واجبنا بالنسبة إلى تأسيس الحكم الإسلامي. فلما قام الإمام بهذا الأمر كان الكثيرون يقولون بأن هذا الأمر غير ممكن، إنما القوة بأيدي الأعداء، كيف يمكننا أن نجاهد أصحاب القوى الشيطانية الكبيرة؟ وبفضل الله تعالى قد أثبت الله تعالى لنا أن هذا ليس أمرا ممكنا فقط، بل أمر واقع حقيقي، واقع تحت التجربة. وقد أنجز الله وعده الذي وعدنا به في كتابه العزيز، حيث قال: إن تنصر الله ينصرك. فالذين قاموا بنصرة الله، أي بنصرة الدين الله، فإن الله لا يحتاج إلى نصرتنا، لا معنى لنصرة الله إلا نصرة دينه وأحكامه، فنصرة الجهاز الذي يقوم بإنفاذ أحكامه وإنجاز مواعيده. فتحقق هذا الأمر أثبت لنا، بين لنا أكثر فأكثر أنه يجب على المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر، لكن القيام بهذا الأمر له مراتب كثيرة. ليس هناك وصفة واحدة لجميع الأقوام والجميع البلاد. يجب على العلماء الخبراء، على متخصصين في كل بلد أن يقوموا بأعمال تهيئ الأرضية لقيام الحكم الإسلامي حسب ما يتيسر لهم من الظروف. فأول ما يجب علينا أن نعرف من يجب إطاعته علينا، سواء سمي بالحاكم في بلد خاص أو لم يسمى. فنحن جميعا، نحن الشيعة جميعا نعتقد بأن ولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ثابتة من قبل الله تعالى، يجب إطاعتهم جميعا سواء قاموا بالحكومة أو لم يقوموا. لكن يجب أن نعتقد أن إطاعتهم واجبة. فأول خطوة في هذا السبيل معرفة هذا الحكم، هذا الواجب علينا. يجب علينا أن نعرف أن هناك من يجب إطاعته بالنسبة إلى الأمور السياسية والاجتماعية، سواء استطاع أن ينجز هذا الأمر ويحقق عمليا وعينيا وموضوعيا هو لا يتيسر له، لكن يجب علينا أن نعتقد بوجوب إطاعته. فمثلا نحن نعتقد بوجود وجوب إطاعة الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله عليه، فهذه الليلة ليلة وفاته سلام الله عليه، ونحن جميعا محزونون لهذا الأمر، ويجب علينا إظهار هذا الحزن كما أوصى نفسه بذلك، فوقف شيئا من ماله لإقامة العزاء في كل سنة في منى. إحياء لأمر الإمامة ليبقى الفكر الولائي بين المسلمين، ويعرف الأجيال القادمة بأن هناك واجبا اسمه إطاعة الولي، إطاعة الإمام. فيجب علينا أن نحيي ذكرى الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، ونسعى وراء تحقيق أهدافهم والاقتراب من أهدافهم لا أقل. وهذا من الوصايا العجيبة التي لم تنقل من سائر الأئمة. فأداء لواجبنا بالنسبة إلى وصية الإمام محمد بن علي الباقر سلام الله عليه، قبل كل شيء يجب أن نعرف مدى أهمية هذا الأمر المسمى بالإمامة الذي يجب إحياء أمره، لئلا ننسى مسألة الولاية والإمامة، لأنه ليس شيء في الأمور الاجتماعية في الإسلام أهم من هذه المسألة. ولم ينادى أحد بشيء كما نودي بالولاية، ولم ينادى أحد بشيء كما نودي بالولاية. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لمعرفة واجبنا هذا والقيام لتحقيقه حسب ما يتيسر لنا وحسب ما تساعدنا الظروف الحافة منا. فنسأل الله تعالى أن يعجل فرج صاحب الأمر، عجل الله تعالى فرجه، وأن يجعلنا من أنصاره وعمانه والمستشهدين بين يديه. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.
محمد، أحسنتم سماحة الشيخ.